أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية من آيات التحدي في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يتحدى الله سبحانه تبارك وتعالى المشركين وكل من يعارض هذا القرآن ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من عند نفسه وليس منزلا عليه من عند الله سبحانه، يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بسورة واحدة من أقصر سور القرآن من مثل هذا القرآن، تحتوي على ما يحتوي عليه هذا القرآن العظيم، يكون فيها ما في القرآن من آيات البلاغة والفصاحة، فيها التشريع وفيها الإتقان وفيها وفيها مما في هذا القرآن العظيم. إن كنتم تشكون في ذلك فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن فالله سبحانه تبارك وتعالى يتحدى هؤلاء المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقد احتج عليهم بما يثبت وحدانيته سبحانه في ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز لهم أن يتخذوا مع الله عز وجل أندادا وشركاء. ثم يتحداهم سبحانه تبارك وتعالى وعرفهم أنهم لا يقدرون على ذلك، والتحدي باق إلى يوم القيامة. وادعوا شهداءكم، هاتوا من يشهد لكم من الناس بأن هذا مثل هذا القرآن. يبقى اجتمعوا وهاتوا من يعينكم ويناصركم ويظاهركم على ذلك من إنس ومن جن ومن أي شيء تقدرون عليه. ثم إذا كان هاتوا من يشهد لكم بأن هذا فيه مثل هذا القرآن، يبقى ادعوا شهداءكم من دون الله، هاتوا من يعينكم على ذلك ومن يشهد معكم ومن يشهد لكم على أن هذا الذي أتيتم به مثل هذا القرآن. فإذا كانوا عجزوا عن ذلك وأراد بعضهم فكذب ففضح وفضحه قومه وعرفوا أنه ليس له إلى ذلك سبيل، كمسيلمة الكذاب الذي قال جاءني جبريل آنفا وقرأ علي كذا واخترع أشياء على وزن سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحب أن يعارض هذه السورة ويقول: يا وبر يا وبر، إنك رأس وصدر أو لسان وصدر وسائرك حقر قفر. لما قال هذا الكلام الركيك البايخ اللي ملوش معنى وسمعه واحد منهم كان عنده عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه، فلما سمع إلى ذلك ضحك منه وقال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. جبريل قايم من هنا دلوقتي وقاعد على الأسادة اللي أنا قاعد عليها وبتهجص باللي أنت بتقول، والله أنت عارف أنت كذاب فيما تقول. وقام وتركه، ثم أسلم عمرو رضي الله عنه بعد ذلك. فهنا لم يشهد لهم أحد لأنهم قدروا، الذين عارضوا والذين قالوا إحنا نعرف مثل هذا القرآن فجابوا وقرأوا وقالوا أشياء، فلم يشهد لهم أحد بل كذبهم الناس، وألصق بمسيلمة الوصف بأنه الكذاب الكذاب، يقولها القريب ويقولها البعيد، يقولها صاحب ويقولها الغريب، الكل يقولون عنه أنه مسيلم، لصق به هذا الوصف أنه مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فالله سبحانه تبارك وتعالى يذكر الحجة على أنه المتفرد سبحانه تبارك وتعالى بالربوبية، المتفرد بالخلق، فكذلك هو الذي يتفرد بالأمر، فأنزل هذا القرآن وتحداهم أن يأتوا بمثله. الحجة على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة التي معه. المعجزة التي معه ما هي معجزة كثيرة، ولكن أعظمها والمعجزة الباقية إلى قيام الساعة هو هذا القرآن المعجز. فحتى يضحض شبه هؤلاء من يقول أنه بيدعي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه هو اللي مؤلفه، هو اللي مخترعه. طيب اخترعوا مثله، اخترعوا، وعلى كل هو رجل واحد، رجل واحد. ما بنقولكم شهات واحد منكم، لا لا، كلكم، كل العرب، وهاتوا معكم كمان الجن. هنا قل إن اجتمعت الإنس والجن، الإنس ومش العادة إنه يجتمع الإنس والجن، فين يجتمعون؟ ولكن العرب كان لهم في هذا الشيء أقويل، كان لهم أشياء، فكان البعض منهم يزعم أنه له رئي من الجن، له صاحب صديق من الجن، وخاصة شعراء العرب، الشعراء منهم، فكان كل منهم يقول أنا لي صديق من الجن، وإن هذا صديق من الجن أملى علي كذا وقال لي كذا وكذا، فكأن هذا كان على ألسنتهم أن يقول أنا لي صاحب من الجن وهو اللي بيساعدني في الشعر الفلاني. ولذلك لما تقرأ في قصص شعراء العرب زي امرئ القيس وطرف ابن العبد ومش عارف مين، فلان ده كان رئيه من الجن فلان، وده كان صاحبه من الجن فلان، وده صاحبه من الجن. طيب طالما الأمر أنت في الشعر بتاعك بتستعين بالجن، طيب هاتوا الجن كمان معاكم وهاتوا لنا مثل هذا القرآن، مش إنس بس، مش واحد فقط، لا، كلكم. لئن اجتمعت الإنس ومعهم الجن على أن يأتوا بأقصر صورة من هذا القرآن، بأقصر، لا يأتون بمثله حتى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، حتى لو اجتمعوا يظاهر بعضهم، يقوي بعضهم بعضا. والظهير يقول فلان للظهير ينوع في ظهره، يساعده، يسنده، فلان له ظهر، هذا الظهير. فلو أنهم ساند بعضهم بعضا حتى يأتوا مثل هذا القرآن لم يقدروا على ذلك. إن كنتم في ريب، الريب الشك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا، نزلنا، وأتى بهذه اللفظة بهذه الصيغة، نزل الشيء بمعنى تباعا، شيء وراء شيء، تدريج، شيء وراء شيء، بخلاف أنزل، أنزل يبقى نزل مرة واحدة. فقال إن كنتم في ريب مما نزلنا، فأنه آثر هذه اللفظة على لفظة أنزلنا، وإن كان في المعنى النزول، هذا نزل وهذا نزل، ولكن أنزل في الغالب أنه في مرة، ولكن نزلنا في التدريج. فهنا يخاطب هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا يعني لولا نزل هذا القرآن مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه نزل متدرجا عليه؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن. يبقى هم ما كانش عاجبهم انه ينزل القرآن تباعا، فقال لهم كنتم في غيب مما نزلنا، نزلناه تباعا ليس مرة واحدة. طب ايه يعني اللي تعبهم في هذا الشيء ان يقولوا ينزل القرآن مرة واحدة؟ هو مجرد الوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء يقولونه، فهنا القرآن نزل تباعا، لا طب ليه ما نزلش مرة واحدة؟ طب ايه مضايقكم في هذا الشيء؟ قالوا احنا الواحد منا لما يحب يقول شعر ما يعرفش يقول كل الاشعار مرة واحدة، ولكن بيقول الشعر مرة يقول كم بيت، ومرة كم بيت، ومرة قصيدة كم بيت، وهكذا. يبقى كون القرآن بينزل على مرات يبقى زي هذا، وعمال هو بيألفه ويخترع هذا الشيء. طيب إذا كان هو ألفه واخترعه، ألفه أنتوا كمان، وهاتوا مش كل القرآن، ومش على تتابع وتدريج، لا، أقصر سورة في القرآن، وحاولوا أنكم تأتوا مثل هذه السورة وأنتم مجتمعون على ذلك. كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والوصف هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه بوصف العبودية، أنه عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تكرر في مواطن تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه له الشرف وله عند الله عز وجل المنزلة، ولكن مع ذلك هو عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا هذه واحدة، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في الإسراء والمعراج، فسبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما يذكر مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه عبادة. إذا هو مهما ارتفعت منزلته صلى الله عليه وسلم فهو عبد، لم يخرج عن مقام العبودية أنه عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هو كان يعلم أصحابه ذلك، فجاء في الحديث في صحيح البخاري وفي مسند أحمد عن ابن عباس أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، أنا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فقولوا عبد الله ورسول. احذروا إنك تمدح وتبالغ في المدح لغاية ما تخرجني عما أنا عليه، لا، أنا عبد لله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في مسند أحمد من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر. هؤلاء الرهط المجموعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلمنا عليه فقلنا، يعني يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا طولا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء. والله صدقوا في كل ما قالوا، ما كذبوش في شيء مما قالوا، هو صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الأمر طيب، أنت هتقعد بقى تستحلل الكلام شيء، ولو الآخر هتوصل لي هتقول إيه في النهاية، فما عليك شهادة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا قولكم، قولوا قولكم، يعني ببعض قولكم، أنت رسول الله، أنت عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولا يستجرنكم الشيطان، أو لا يعني ما جرجركمش إنك تقع في الخطأ، وربما قال: ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرنكم الشيطان، لا يضرنكم، لا يتلعب بهواكم يستهوينكم فتقعوا بسبب الهوى في الضلال. مرة في مرة هتقولوا كلام أشد من ذلك، لا، خدوا بالكم إن الشيطان ما يضحكش عليكم. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، يعني علي إلزام تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، ولا يحب أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه عبد الله ورسول. وكذلك تقدم في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام، حتى إن امرأة مسكينة تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فلما رأته جالسا على الأرض يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام أخذها منظر النبي صلى الله عليه وسلم، ارتعشت، حصل لها رجفة إنه منظر هذا النبي اللي الكل ديله، الكل يسمع كلامه، اللي ومع كده أهد هذه الأهد أهد على الأرض وطعامه على الأرض يأكل على الأرض. فالمرأة اهتزت، قال: ما لك، من أنت؟ قالت: مسكينة. قال: يا مسكينة عليك السكينة، عليك السكينة، يعني لما وجدها اضطربت، يعني من الخوف لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، إنه خائف متخشع من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي أخذتها الهيبة فارتعشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. وخير صلوات الله وسلامه عليه، جاءه جبريل بينما هو قاعد معه، وجاء ملك من الملائكة يخير النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا وأن تكون عبدا رسولا، اختار تحب تكون إيه. هنا ما فيش عليك اسم في الاختيار، اختار اللي يعجبك، تكون ملك زي داود وزي سليمان عليهما الصلاة والسلام يبقى أنت ملك وأنت رسول، ولا تحب تبقى عبد ورسول. فنظر إلى جبريل يستشير جبريل عليه الصلاة والسلام، فجبريل أشار إليه تواضع تواضع، فقال بل عبد رسول عليه الصلاة والسلام، فاختار هذا المقام أنه عبد لله سبحانه. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل إنسان من الأمة قل أنا عبد الله، قلش أنا حر، أنا حر محدش لي عندي حاجة، قل أنا عبد لله عز وجل الذي يأمرني الله عز وجل بي أنا أطيع الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. العبد هذا مقامه، مقام تشريف عند الله عز وجل، ومقام تواضع في نفسي. العبد أنا عبد، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني هاتوا سورة مثل هذا القرآن، القرآن الذي أعجبهم، أعجبهم هذا القرآن، وكانوا يذهبون لجمال القرآن ولأسلوبه العجيب اللي ما تعودوش على مثله. كانوا يسمعون الأشعار تطربهم الأشعار، يسمعون الخطب ويتنافرون فيها من أحسن من، ولكن لما سمع القرآن غطى على كل هذا، نسمع هذا القرآن. فكانوا يذهبون يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا القرآن، ولما يتكلم ارغوا ارغوا وتكلموا كثير، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يمكن تغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حدش يسمع عليه. لكن هم في أنفسهم ما يقدروش يخفوا الإعجاب بهذا القرآن، ولذلك واحد زي أبو جهل، واحد زي عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد ابن المغيرة، كانوا يتلصصوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا القرآن. هم أهل الشعر وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، لذلك ما يفوتهمش مثل هذا الشيء، فيحب أن هو يستمع القرآن. طيب لما تحب السماء تسلم؟ لا، يأبى الإسلام، لا يريد الإسلام. ليه لا يريد الإسلام؟ الإسلام وراء التكليف، التكليف اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه، أسمع كلامه بعد ما أنا رئيس في قومي، حب أتابع لهذا اللي أصغر مني سنا بيني وبينه 10 سنين وعشرين سنة، أسمع منه زي عيالي، ولكن لا أنا أسمعش منه هذا. فكان الغرور الذي ملأهم إنه لا ما نسمعش منه. أما القرآن لا، كسر القرآن غرورهم، ما أدروش إنه من جمال القرآن يبتعدوا، بقى يروح يسمعوا. ويروحوا فين؟ في وقت السحر بالليل الكل نايم مخمود، ويروحوا يدروا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعوا عند حوالين الكعبة، ده مستخبي هنا وده مستخبي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوت مرتفع شيئا، يسمعهم ويعجبهم، وبعدين ينصرفون. لما ينصرفون إذا بالطريق تجمعهم يجتمعون. كنت فين؟ هيكذبوا. كنا بنسمع القرآن، كنا بنسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لما احنا نسمع امال بقية الناس يعملوا ايه؟ لا 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 ما نجيش، ويتواعدون ويحلف بعضهم بعضا ما تجيش هنا ثاني، ما يجيش. وثاني ليلة يروح نفس الشيء، يجي القرآن يوحشهم القرآن، عايزين يسمعوا القرآن، وجمال القرآن يجعلهم يذهبون فيستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم لا يتواعدون ويشدد بعضهم على بعض في هذا الشيء. وكان من أشدهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعا عنه أبو جهل لعنة الله عليه، أبو جهل. فكان لما يلاقي واحد عجب القرآن وراح زي الوليد بن المغيرة، والوليد قال قولته اللي باقية دائما هذه الكلمة، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسبر، وإن أسفله لمغلق، وما هو بقول البشر، وما هو بقول البشر. الوليد بن المغيرة لما قال ذلك إذا بأبي جهل يترصد له ويقف له، أنت تقول هذا على قرآن محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا 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 ينبغي، ده انت في دماغك حاجة، انت عايز انه محمد يديك حاجة فيه. الوليد بن غير الجند، يديني ايه؟ ده انا اغنى واحد واكتر واحد ولدا، وانا يديني ايه محمد حلته حالي اعطالي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا لا انت عشمان انه هو لما يغلب في يوم ليام يخليك كذا وكذا، يقول له لا طيب والله ما انا رايح تاني ولا اسمع منه تاني، يقول له ما ينفعش لازم تقول عنه حاجة، تقول عنه حاجة تشتم فيها محمدا بدل الكلام اللي انت قلته. فيقوم الرجل يترادع ويقول إنه قول البشر سحر يؤثر على ما ذكر الله عز وجل في سورة المدثر. هؤلاء الكفار الذين أعجبهم القرآن ومنعهم الدخول في هذا الدين العظيم، العصبية والجاهلية. القرآن من يطلع على هذا القرآن ولو من الكفار يعجبون جدا بهذا القرآن. المستشرقون يدرسون اللغة العربية، يدرسون القرآن، ولا يقدرون على إخفاء انبهارهم بمثل هذا القرآن، ولكن ما يقدرش أنه يقول أسلمت، ما يقدرش يقول أسلمت.
ليه؟ هو أصلا بلده والكفار عندهم علموه أنه يدخل يتعلم عشان يشكك في القرآن، ويدوله فلوس على هذا الشيء، أنه جاء إلى بلاد العرب يدرس الإسلام ويدرس القرآن ويدرس اللغة العربية علشان يشكك في القرآن، حيقوم يضيع المرتبات اللي بياخدها ويضيع الدود اللي عاملينها ويقول أسلام، ما يقدرش على هذا الشيء. هنا ابتدت كلام المستشرقين كثير جدا في المدح في القرآن، وأنه ما فيش مثل هذا القرآن كلام ولا مثل هذا الكتاب كتاب، لا لا، يعني أنه يقول أنا مسلم يخاف من هذا الشيء ألا يتلوه إلا كذا. أنه هنا تجد في مثل هذه الأيام على الإنترنت تلاقي واحد بروفيسور يهودي، يهودي في موقع الإنترنت اسمه له أخباري، موقع أخباري عبري، يتكلم حول القرآن والترجمات اليهودية للقرآن، ترجمات يعني عايز يترجم القرآن للغة العبرية. اليهود أشد أعداء الدين، لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا، اليهود بدأ بهم قبل المشركين، بدأ بهم قبل المشركين، اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة. ده واحد منهم اسمه أوري روبين، أستاذ في قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة تل أبيب، في تل أبيب في ترجم القرآن. هذا الرجل أستاذ لغة عربية وهو يهودي أصلا لسانه العبري، بيترجم القرآن، يقول أنه بيترجمه ويعد ترجمة حديثة للقرآن أو لمعاني القرآن لتكون أول عمل في هذا الخصوص في القرن الجديد في إسرائيل. يقول التقرير أن هذا البروفيسور اليهودي يقوم بإعداد هذه الترجمة منذ عامين وبضعة أشهر، بقاله سنتين بيحاول يترجم في معاني القرآن، وحسب ما يقول أنه ستكون كاملة لكافة السور البالغ عددها 114 سورة خلال فترة وجيزة. يعتمد على هذه الترجمة حسب ما يقول، يعتمد في مجلدين، معتمد على لغة عبرية حديثة ومعاصرة وليست مثل التراجم الغير، إنه المترجم باللغات العبرية عندهم حسب ما بيقول هو إنها لا تجد إقبالا عليه، ما فيش حد بيقبل على ما ترجموه هنالك، قال لاندثار اللغة العبرية القديمة. الغرض من كلام هذا الرجل بيقول إيه؟ يقول بعد ما ترجم نصف القرآن أو معاني نصف القرآن، وجدت في القرآن سحرا كبيرا، سواء في شكل حروفه أو بسبب كونه مكتوبا بصورة نثرية غاية في الاتزان والإيقاع الصوتي، غاية في التمييز. لقد وجدت في القرآن مستويات متباينة من جهة المضمون، فكلام اليهودي هذا اللي بيترجم معاني القرآن، يقول ندت الحديث عن نار جهنم، وكلنا نعرف نار جهنم، يتحدث عنها القرآن من منطلق الترهيب، وهو في ذلك يقدم صورة مفزعة حقيقية، ثم ينتقل إلى وصف الجنة، جنة عدن التي نعرفه أيضا، فنجده يتحدث عنها بصورة غاية في الجمال، خاصة بعد أن يقدم مغفرة الله وتوبته على عباده المؤمنين العصاة التائبين إليه. الكلام اليهودي لم يسلم، ما أسلمش هذا اليهود، هو يهودي، ولكن الحقيقة تخرج من لسان الإنسان. يقول لقد وصف القرآن الجنة كأحسن ما يكون، وهل شافها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بشر عليه الصلاة والسلام، هل اطلع على كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى عرف فيها ذكر الجنة وجنة عدن؟ اليهودي يقول جنة عدن احنا عارفينها في التوراة، طب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منين جنة عدن ولا غيرها عليه الصلاة والسلام، وان النار اسمها النار واسمها جهنم واسمها السعير وفيها كذا، يجيب هذا منين وهو لم يتعلم صلوات الله وسلامه عليه لا كتب أهل الكتاب ولا قرأ ولا يتعلم قراءة وكتابة عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا اليهودي فتجده يتحدث عن الجنة بصورة غاية الجمال أو غاية في الجمال، خاصة بعد أن يقدم مغفرة الله وتوبته على عباده المؤمنين العصاة التائبين إليه. لقد وصف القرآن الجنة كأحسن ما يكون الوصف، حيث الإحساس الصادق بها وبجمال الجنة وعظمتها، وفي مستوى آخر يقدم القرآن وجبة كاملة من الشرائع والقوانين الحياتية اليومية، وكل هذا لما؟ ليه كل هذا؟ اليهودي بيتساءل يعني كل هذا اللي في القرآن. قال: أعتقد أنني توصلت إلى أن القرآن يريد أن يخلق على الأرض إنسانا كاملا. القرآن بس، القرآن يريد أن يخلق على الأرض إنسانا كاملا، ولن يتأتى هذا إلا بعد أن يطبق ما جاء فيه. لن يكون الإنسان كاملا على الأرض إلا أن يطبق هذا القرآن العظيم. فهو يقدم للإنسان مفتاح الطريق نحو الكمال. وشهد شاهد من أهلها، أعداء دين الله عز وجل يشهدون كما شهد الوليد ابن المغيرة، وشهد غيره كذلك هذا في هذا العصر الحديث يشهد لهذا القرآن. وربنا يقول: وادعوا شهداءكم من دون الله. ليس كهذا المجرم الحقير اللبناني اليهودي الذي ذهب لأمريكا ادت له ملايين الدولارات وقال: أنا حألف مثل هذا القرآن، فأتى بشيء ركيك لا معنى له، لم يجد من ينشره له، حتى دفع أموالا كثيرة ليطبعه كتابا تروجه له أمريكا، ولا حس له ولا خبر عنه، احتقره الناس وألقوا بلم ينظروا إليه. إنسان قذر حقير، كلامه لا قيمة له ولا يسوى، لا يبقى إلا الصحيح، ولا يبقى إلا هذا القرآن العظيم الخالد كتاب رب العالمين. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.